وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله. شكرا.
الله حييك وبارك فيك وعافيك حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي استظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عليها في كل حلقة. نبدأ شيخنا باستعراض بعض أسئلة الجمهور. هذا الأخ لديه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، الشيخ يسأل عن رأيكم في كتاب التوحيد لابن رجب إن كنت قد اطلعتم عليه، أو ينصح بكتب أخرى في هذا الباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. طبعا أنا ما أعرف أن هناك كتاب في التوحيد لابن رجب، ما أعرف هذا، فما أدري لعله التبس عليه بكتاب آخر لعالم آخر، أما يمكن للمقريزي قصده، الله أعلم. لكن لابن رجب لا أعرف له كتاب مفرد في التوحيد. نعم.
طيب، أفضل الكتب المعنية بتراجم المحدثين شيخنا؟
طبعا عندنا كتب كثيرة جدا. طبعا الواضح من السؤال أنه لا يقصد كتب الرواة، يعني الجرح والتعديل وما يتعلق بها، ولا يقصد هذا أبدا، إنما يقصد كتب المحدثين من حيث سيرتهم الذاتية ورحلتهم في طلب العلم وشيء من أخبارهم وأحوالهم. هذا المعتاد لم يقول شيء من تراجم المحدثين. طبعا من أعظم الكتب في هذا كتاب تذكرة الحفاظ الحافظ للإمام الذهبي رحمه الله، وله كتاب عظيم سير أعلام النبلاء أيضا، وهو كتاب حافل أنصح بقراءته أصلا لأن ما فيه من الفوائد، بس هي للمحدثين ولغير المحدثين أيضا، لكن أثره ترى للمحدثين. كذلك طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي كتاب عظيم جليل أيضا ونفيس، طبع في 4 مجلدات مؤسسة الرسالة، وهو كتاب جليل، وغير ذلك من الكتب، لكن ترى هذه أهمها. جميل. من حواها وقراها يكون عنده حصيلة كبيرة جدا لتراجم المحدثين.
جميل. هذا أيضا يسأل الشيخ، هل هناك كتاب تفسير مختصر للطبري كالمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير؟
طبعا له مختصر، نحن سبق أن عرضنا كتاب قريبا، يعني كتاب أخونا فضيلة الشيخ الإسلام منصور عبد الحميد، وهو اختصار تفسير ابن طبري، طبعه في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي رحمة الله عليه في بر الكويت، وذكرنا ما فيه ومزايا هذا الاختصار وأنه أحسن الاختصارات الموجودة الآن عندنا لعدد من المزايا الموجودة. والكتاب 3 مجلدات ضخمة، المجلد قرابة 900 صفحة تقريبا أو أكثر، تجد عليها قليل وهي مضغوطة، وذكرنا مزايا الكتاب في وقتها. فلو راجع أخونا إن شاء الله يراجع الموقف في أي حلقة، أنا والله ما أذكر يا حسان، كنت تذكر لعله يرى إن شاء الله شرح الكتاب وبعض مزاياه ووصف له كامل إن شاء الله.
يسأل أخونا محمد بن حريب ما شاء الله عليه مفهرس الحلقات كلها.
أيوة أحسنت. وعلى فكرة أخونا الأستاذ محمد بن حريب وفقه الله، يعني ممن له أيادي بيضاء على البرنامج، وهو يقوم احتسابا بفهرسة الحلقات كاملة التي خرجت، ثم يقطع كل كتاب في مقطع خاص به ويخرجها على تويتر، وأنشأ في تويتر له صفحة خاصة بالبرنامج باسمه، وأحيانا يأتي بالروابط كاملة، يعني أحيانا يأتي برابط القناة وبرابط البرنامج وبرابط الحلقة لا ورابط أحيانا المذكور أحيانا المحقق ولا مؤلف إن كان له حساب في تويتر يضع حسابه أصلا.
نعم.
يعني جزاه الله خير، شيء يشكر عليه. وله أيضا صفحة قناة على التليجرام ورائع جدا يا حسان،
يسهل البحث فيها،
يسهل البحث تليجرام جدا، يسهل فيه البحث. نعم. وحط طريقة للبحث ممتازة، إما بالمؤلف وإما بالكتاب وإما أحيانا بالحلقة، يعني الله يوفقه. نحن نشكر ونقول مساك الله بالخير أخ محمد، جزاه الله خير. والحقيقة هذا هم يقول الجندي المجهول، بل ليس مجهولا، هو إن شاء الله جهد محفوظ مذكور ومشكور عليه إن شاء الله. بارك الله وفق. نبدأ.
تفضل شيخ.
بسم الله. هذا سلمك الله أحد المشاريع العظيمة يا حسان، أصله كان في مؤتمر في الشارقة حول التفسير الموضوعي في القرآن، ووقتها جاءت فكرة إنشاء التفسير الموضوعي للقرآن. كان الذي في الشارقة التفسير الموضوعي لسور القرآن، هذا خاص بالسور، ها هنا لا، لموضوعات القرآن عموما. قام والتقط هذا المشروع وأخذه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاض الشهري، وهو رئيس مركز تفسير أصلا وصاحب أفكاره وأفكار إبداعية في مسألة إخراج بعض المشاريع العلمية خارج من تحت رأسها أشياء يعني. وهو داخل معنا في البرنامج قبل ذلك وذكر مركز تفسير وما له وكيف أنشئ وشيء من هذا يرجع عليه في حلقتي. هذا أحد المشاريع العظيمة التي قام عليها مركز تفسير، وأخذ منه عدد من السنين ما يقرب من قرابة 8 سنين تقريبا أو 7 سنين، لكنه مر بمراحل ومر بعقبات ومحاولات تطوير متتابعة حتى استوى على سوقي وخرج في هذا الإصدار في 36 مجلدا يا حسان بعنوان موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وقد اشتمل هذا الموضوعات القرآنية الموجودة هنا دراسة موضوعية ل 354 موضوعا قرآنيا، يأتون للموضوع القرآني ويحاولون أن يستوعبوا ما قيل فيه من آيات القرآن. الأصل عندنا أن تجمع آيات القرآن متعلقة بالموضوع المعين، مثلا موضوع الإحسان مثالها، كل الآيات التي ذكرت فيها الإحسان يأتى بها فتشرح لفظيا واصطلاحيا معناها، ثم تدرس موضوعيا من حيث ترابط الآيات ومعانيها وما تدل عليه وأنواع الإحسان بما تدل عليه، يعني دراسة موضوعية مشهورة الدراسة معروفة. طبعا من فوائد هذه الدراسة أنها تجعل ما يتعلق بهذا الباب وهذا الموضوع بين يدي الباحث والناظر جملة واحدة، بحيث يستطيع استخلاص استنباط المعاني واستنباط الأحكام وإبراز الفوائد، لأن كل مجموع في محل واحد متناسق كاملا. لكن ليس لهم مجرد الجمع، بل لهم دراسة موضوعية لكل مفردة من مفردات الموضوعات الموجودة عندهم في هذه الموسوعة. وهذا مما يميز مثل هذا البحث، أنه ليس مجرد جمع بل هو دراسة استقرائية لما موجود من موضوعات القرآن مع إضفاء عليها شيء من إبراز المعاني والفوائد والدراسات ونحو ذلك. طبعا الكتاب المشروع عموما هو كمشروع جعلت له لجان ومراحل، أما اللجان فهي لجان عظيمة جدا، فرق عمل، لجان استشارية، لجان تحكيمية، لجان علمية، لجان بحثية، لجان مراجعة وتصحيح، لجان تدقيق وهكذا. طبعا عددهم كبير، تخيل نوزع على أكثر من 200 باحث يا حسان، كل واحد كان يكتب بحثه وينقله ويرجع ويعطي يسلم الإدارة، إدارة المشروع مشروع الموسوعة، ثم يعرض عليه التحكيم يرد ويقبل، فينقبل أكثر من بحث يفاضل بينها ويعرض حينئذ، وكلهم يحاولون أن يخرجون بنسق واحد. لكن واضح أنه يعني مثل توزيع المشاريع على عدد من الباحثين قطعا سيظهر عندنا التفاوت المعتاد في يعني في طبيعة البشر، يعني من ناحية العمق الموضوعي، من ناحية آليات البحث وشيء من ذلك، وإن كان ترى هنا خطأ عام ما حد تجاوزه أبدا، الذي يتجاوزه يستبعدونه تماما من الترشيح. المقصود أنه جعلت له لجان عدد من الباحثين، ثم حكمت، ثم روجعت، ثم بعد ذلك وقرت، ثم صححت، ثم نظر إليها مراحل مر بها وطورت طول هذه المراحل، وكانوا جميعا يأتون إلى المادة المرادة موضوعيا، ورتبوا كامل المواد الموضوعية الموجودة في هذه الموسوعة ترتيبا الإتبائيا. فمثلا عندنا جزء الأول شوف آدم عليه السلام، كل الآيات التعلق بآدم أتوا بها، يذكرون آدم عليه السلام، ثم يذكرون شيء مما يتعلق بالقرآن، ترجمة له، سيرته وكذا، الآيات المتعلقة بقضايا الاعتقاد المتعلقة بآدم والخلق الأول، آدم وإبليس، آدم والجنة، آدم هكذا بهذه الطريقة، لأن آيات تحول تتعلق بهذه الموضوعات. ومع ذلك هم يدرسون دراسة يحللون تحليلا، ثم يكون طبعا ما يتعلق به من الأحاديث مما يتعلق بالموضوع نفسه، ولا ويتجنبون الاستدراجات التي ليس لها محل، ليس محل هذه الدراسة الموضوعية. عنوان الكتاب كاملا موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة موضوعية ل 354 موضوعا قرآنيا بإشراف وتحرير مركز تفسير للدراسات القرآنية، والكتاب طبع في 36 مجلدا. لاحظ حسان، طبعا هذا حسان المقدمة فيها الثناء على المشروع، وكان والمقدمة له الغاية من المشروع وشيء من ذلك. شوف يا حسان، شوف هذه هي اللجان الإخوة فرق العمل، نحن نشكرهم واحدا واحدا مع يعني المحافظة على الترحمات والترضيات عليهم، وموضع الحبابة منهم محفوظ لهم إن شاء الله جميعا. هذه أسماءهم وأسماء بلدانهم الذين شاركوا، وعددهم كبير جدا لفرق العمل. لاحظ حسان، هذا مثلا آدم عليه السلام، كل موضوع يأتون إليه مثلا آدم عليه السلام، فإن عناصر الموضوع تكتب تحته، شوف التعريف بآدم، ذكر آدم عليه السلام في القرآن، فضائل آدم، خلق آدم والحكمة منه، وهكذا كلها تجدها في الداخل. لاحظ في الداخل موجود الكتاب كله بهذه الطريقة، شوف الإخوة، مو عاموديا مطبوع عمودي، الآيات بالأزرق كما ترى، والعناوين كذلك محبرة باللون الأزرق، والإحالات والتفسيرات، وهم يعتنوا جدا بالقضايا الاستنباطية، كتب المعاصرين يربطون بقضايا معاصرة مهمة جدا، مثلا ما يتعلق بذلك من الرد على بعض التيارات والمذاهب الموجودة مثل نظرية دارون وغيرها، الرد عليها في مسألة خلق آدم وغيرها. شوف لاحظ مثلا الآيات الكونية، شوف الآيات الكونية نفس الكلام، الابتلاء نفس الكلام، يأتوا لك بالعناصر الموضوعية. لا أنا لاحظ يا حسان هنا، إيش تلاحظ هنا يا حسان؟ بس الإخوة إن شاء الله يظهر عندهم. طبعا الألوان الزرقاء اللي أنتم شايفينها اللي هي الحبر الأزرق، هذا كذا يظهر لهم هذا بالمقلوب يا حسان، كذا يظهر معهم هذا الأزرق اللي أنتم لاحظ، هذا كل واحد منهم عنوان، يعني لو تفتح مباشرة هذا من التسهيل على البحث. مثلا شوف نحن فتحنا على هذا، إيش يطلع عندنا؟ هذا شوف مثال، أيوة الاتباع على المثال، وهذا عناصر الموضوع وانت ماشي. فكل هذه طريقه ابداعيه في الاخراج. لاحظ الموضوعات بالكامل مطروقه بهذه الطريقه، وفقهم الله. الكتاب صدر في 36 مجلدا، بارك الله فيهم. هذا سلمك الله كتاب نابع عن ذاك الموسوعه، وهو اخونا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور عبد الرحمن سالم الاهدل وفقه الله، كان مديرا لمشروع الموسوعه هذه، هو كان مدير مشروع الموسوعه، أراد بهذه الرسالة التي قدم ماجستير في جامعة أم درمان أن يطبق معايير الجودة المذكورة في كتب الإدارة العامة على الموجودة على عملهم وإدارتهم للمشروع. يعني هو التطبيق سيكون على ناحية من مشروع من مشاريع العلمية. العادة يا حسن في كتب الإدارة إذا مسألة الجودة وإدارة الجودة ومعايير الجودة تطبق على مشاريع اقتصادية، مشاريع صحية، مشاريع وغيرها يعني، لكن التطبيق على مشاريع علمية هذا يكاد يكون معدوم، يكاد يكون هذا أول كتاب عندنا يقدنا في هذا الباب. استفاد أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرحمن سالم الأهدل من إدارته لمشروع الموسوعة خلال السنوات هذه كلها السبع تقريبا والثمان، ومراحل التطوير ومراحل تطالب الجودة ونحو ذلك، وما رعوا في الضوابط وغيره، وأخرجوا في هذا الكتاب أو في هذا البحث والرسالة العلمية التي سماها تطبيق إدارة الجودة في مشاريع الموسوعات العلمية، دراسة حالة مشروع موسوعة التفسير الموضوعي، لأنه كان مدير المشروع هناك، وجاء وتكلم عن معايير الجودة، إدارة الجودة كيف تكون، ثم تكلم عن المشاريع العلمية عموما كيف تكون، ثم تكلم عن الحالة الخاصة اللي هي محل الدراسة كيف كانت. طبعا هذا يعني يعتبر مثل الوثيقة التاريخية، كيف تمت المراحل تفصيليا مثل الوثيقة التاريخية لخطوات العمل التي تمت في موسوعة التفسير الموضوعي، ثم بعد ذلك دراسات ميدانية وكيف يتم عليها معايير الجودة وشيء من ذلك. الكتاب طبعا في نواحي أكثر، إما هي إلى تطبيق لمعايير الجودة مذكورة في كتب الإدارة وغيرها. نعم. الكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو من كتب التفسير للمتقدمين، وهو مطول طبع في 10 مجلدات ضخمة، هو عبارة عن 4 رسائل دكتوراه أخذت في الجامعة الإسلامية، وهو كتاب الكفاية في التفسير لأول مرة بحسن للإمام أبي عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الحيري، هذا نسبة لبلدة محلة في نيسابور، النيسابوري الضرير رحمة الله عليه، هو كان عرف بإسماعيل الضرير قديما، المتوفى عام 430 للهجرة، فهو إذن من علماء المتقدمين، ولهذا يسوق بعض مفردات المادة التفسيرية في هذا الكتاب بالإسناد، فهذا كتاب إسناد، وإن كان ليست كل ما فيه يروي بالإسناد لا، لكن أحيانا يروي بعض القضايا التفصيلية بأسانيده، فهو مضان لرجوع المحل للأسانيد واستخراج الأسانيد منه. طبعا الكتاب عبارة عن 4 رسائل دكتوراه. الكتاب من مزاياه اعتناءه بالقراءات وتوجيهها وبيان العلة التي فيها، ومن مزاياه دفع التعارض الموجود إما بين القراءات أو بين أوجه التفسير، وهو يروي بعض الآثار عن السلف الموجودة في القرآن في التفسير قد لا توجد إلا فيه هو، مع رجوع بعض المصادر غير موجودة حاليا عندنا. طبعا الكتاب وجدوا له 7 نسخ خطية، ليس منها شيء من النسخ الخطية كامل، لكن مجموعها يتم به الكتاب إلا في موضعين صغيرين جدا، في أول المقدمة وفي جزء من سورة البقرة ذكروا في المقدمة، وهي يسير، والباقي القرآن الحمد لله الباقي كله موجود. طبعا الكتاب قام على تحقيقه ودراسته كل من إخواننا المشايخ الفضلاء، أولهم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن غازي بن نما التواجري وفقه الله، ثم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواض اللوحق المطيري وفقه الله، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سوقان بن عبد الله الزهراني، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن يوسف حسن كاتب وفقهم الله جميعا. هؤلاء الأربع هي أربع مثال دكتوراه. طبعا الكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية، وإن كان الكتاب قد أخذ قديما، يعني هذه رسالة الدكتوراه ترى أخذ قديما، إلا أن مركز تفسير يعني بعد أكثر من 20 سنة بعثها وأخذها وحاول ينسق بينها التنسيق الذي يجعله صالح للإخراج، وإلا فكل باحث يعني نفسه في البحث وطريقته اختباية، يعني طرق المحققين الأربعة وفقهم الله، وكل من أعضاء تدريس الجامعة الإسلامية. الكتاب طبع في 10 مجلدات الضخمة. هذا حسان طبعا واضح الكتابة والتفسير وطريقتهم، وهذا في الهوامشية تعليقات التفسير وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث علمي، رسالة علمية ماتعة جدا، والقصد منها جمع سؤالات الصحابة التي سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم التي كانت باعثها الاستشكال في فهم الآية أو في بعض ما يلبس في الآية. انتبه، ليس المقصود جمع سؤالات عن الآيات، وهذا من الفرق بين السؤال وبين الاستشكال. الفرق بين أن السؤال ينم عن خلفية جهلية، يعني ما في شيء سبقه فيسأل حتى يعلم، وأما الاستشكال فالخلفية موجودة لكن التبس عليه بتعارض معين، بتداخل معين، يحتاج إلى توجيه لبيان وجه الجواب عن هذا الاستشكال، يعني محاولة نزع الاستشكال. ما هو أختنا الباحثة الفاضلة الأستاذة نورة بنت خالد بن إبراهيم العرفج وفقها الله في هذا البحث، وهو رسالة علمية أرادت به أن تجمع سؤالات الصحابة، وعنونت بحثها بسؤالات الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم واستشكالاتهم في التفسير جمعا ودراسة. طبعا هي قامت في الأراد جمع شبرت كتب التفسير يا حسان، ذكرت المقدمة الكتب التي جمعتها وركزت على الكتب المسندة، لأنها تقول ما ليس له إسناد لا أذكره، لأنها سوف تدرس الأسانيد، فجمعت كتب الإسناد المهمة، من أهمها طبعا ذكرت مجموعة في المقدمة الكتب، لا من أهمها تفسير مجني الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، طبعا والدر المنثور للسيوطي لأجل ما فيه من العزو إلى الكتب المسندة من كتب التفسير. وذكرت أيضا أنها استخرجت السؤالات من كتب السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي، أي هي الثلاثة محل الدراسة. طبعا ما لم يكن استشكالا فإنها تستبعده، ولهذا في المقدمة قسمت في المقدمة ذكرت ما معنى السؤال والصحابة ومعنى الفرق بين السؤال والاستشكال وما المراد هنا ما هو، فجمعت 93 استشكالا. محل الدراسة الآن عندنا حسان 93 استشكالا من استشكالها الصحابة، فسألوها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا كيف كذا، فكان جواب عليه وسلم دفعا لهذا الإشكال. هذا محل الدراسة. كانت تأتي بالآية التي هي محل الدراسة، ثم تسوق الحديث الذي جاء في استشكاله من الصحابة، ثم تحلل الدراسة التي محل الدراسة التحليل، ثم تدرس هذا الدراسة التفسيرية، مناقشة الاستشكال دراسة تفسيرية وخلاف المفسرين وجوابهم واعتراضاتهم شيء من ذلك، ثم تأتي للمناقشة والترجيح، ثم تأتي إلى علاقة الموضوعات هذه بالتفسير. لاحظ يا حسان، طبعا الكتاب طبع في مجلدين من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية. لاحظ يا حسان، بعد المقدمة الأولى واللي هي القسم النظري، طبعا هو قسمة الكتاب إلى قسمين، قسم تأصيلي تنظيري وهو القسم الأول ويتعلق بسؤالات الصحابة أهميتها واستشكالات الصحابة غاياتها صيغها أنواعها سمات هذه الاستشكالات ما هي مقدار هذا في التفسير كم هو ونحو ذلك، وخرج إلى ضوابط وقواعد في الباب تشكر عليه في قرابة 250 صفحة، القسم التنظيري والتأصيلي. القسم الأكبر وهو الكبير جدا وهو المحل التطبيق، القسم الثاني التطبيقي في الآيات، فجمعت قلت لك 93 استشكالا. لاحظ حسان هذا طريقتها، هذه ترقم الاستشكال ترقيما تسلسليا لكامل الكتاب، تضعها الآية المحل الدراسة بين إطار كما تلاحظون الآن،
نعم.
ثم تأتي بالحديث اللي هو محل الاستشكال من الصحابة، ثم لاحظ تحليل الاستشكال، تبدأ تحلل، يعني تقول من أين جاء هذا الاستشكال، من أين بالضبط، ما وجه الاستشكال عند الصحابة تبينه، ثم دراسة الاستشكال عند المفسرين ناحية تفسيرية صرفة الأقوال وما قيل فيها، ثم هذا المناقشة تناقش الأقوال وتبين الراجح منها، ثم في كل مقطع من الطريقة موقف المفسرين من التفسير النبوي، هل المفسرون أخذوا التفسير النبوي أو لهم قول آخر أو أنهم يعني ما الموقف بالضبط، كله شوف لاحظ هذا خمسة نفس الكلام كله، وتخريج الآثار والأحاديث يكون في الهامش، وهي ذكرت أن ما ليس له إسناد لا تذكره، ولهذا استبعدت مثلا ما لم يصح عندها في الحديث مثلا ما جاء بأسانيد موضوع وغيره تستبعده. ومن محاسنها في البحث أنها جعلت هناك ملحقين للكتاب، هذا طبعا المجلد الأول، شوف المجلد الثاني حسان أنا أتت به عني حتى نبين في أنها ما أضاعت على الباحث فائدة بيان الملاحق التي استبعدتها. يعني هناك استشكالات وردت فعلا، لكن تقول هي استبعدتها عن قصد. لماذا؟ قالت لأنها أصلا لا تثبت أسانيد الموضوع فاستبعدتها، وأنا من همي ما لا أذكر إلا ما ثبت عندي. لاحظ حسن، هذا الملحق الأول، هذا الملحق الأول، هذا وين راحت الملاحق؟ هذا الملحق الأول، هذه الملاحق، شوف الملحق، هذه الملاحق، الملحق الأول هذا، لاحظ ملحق الروايات المستثناة لوجود راوي متهم بالوضع فيها، فتذكر لك الرواية، لاحظ
ما شاء الله،
والكتب التي حتى لا هو قرر 18 تقبيل رواية، حتى تقول أنا مرت أفاتتني، لا ترى أنا وقفت عليها لكنها تراها ما تصح، فهي خارجة عن شرط الكتاب. ثم جعلت ملحقا آخر، هذا ملحق ثاني، السؤالات والاستشكالات التي ذكرها السيوطي في الدر المنثور ولم تكن ليس لها إسناد، لم أقف لها على صيغة مسندة، استبعدتها أيضا حتى لا أحد يستدركها. طبعا في الأخير ذكرت هنا، شوف هذه الجداول البيانية ومعرفة الخرائط البيانية للنسب والتناسب والخروج ببعض النتائج التحليلية، يعني معروفة الطريقة التحليلية معروفة وفقها الله. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات مركز تفسير، هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية متميزة، أصلها مقال كان قد نشر في معهد الشاطبي، معهد الشاطبي له مجلة محكمة معروفة في الدراسات القرآنية، هو نشر مقتضبا في أول الأمر بما يليق في الوعاء الذي نشر فيه ناحية مقتضبة، ثم تجمع عند الباحث وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن يوسف الواصل، وهو باحث متمكن في الباب، اجتمع عنده مادة غزيرة في الباب، خاصة بعد خروج أو بعد انتهاء مشروع التفسير المأثور الذي قام عليه معهد الشاطبي، وكان هو أحد أعضاء القائمين عليه، فتجمع مادة غزيرة جدا من هذا المشروع العظيم، وتوفرت واستجدت عنده نتائج جديدة ينبغي أن ترجع إليها، وإحصائيات جديدة، فكبر البحث وزاده وأضافه فأخرجه في هذه الرسالة العلمية التي طبعت في مجلد من إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية بعنوان تفسير أتباع التابعين عرض ودراسة. طبعا هو يقول في المقدمة، قدم أتباع التابعين هم نهاية السلف، نهاية القرون المفضلة، أتباع التابعين هم يعتبرون آخر السلف في التفسير مما ينقل تفسيرهم، ما بعد ذلك لا، إنما هي دراسات وآراء، لكن قبلهم هي إنما هي رواية تروى عن أتباع التابعين. طبعا التفسير الصحابة وتفسير التابعين، هذه ترى رسائل أخذت، ترى عرفنا بعضها،
صحيح.
هذا تفسير أتباع التابعين، يعني مع هذا الكتاب ضميمة لها يكون قد تم عندنا سلسلة تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كدراسات بحثية وكلها أبحاث ماتعة بمعنى الكلمة. طبعا هذا تفسير أتباع التابعين جاء إلى أول المقدمات، عرف من هم أتباع التابعين والمراد بهم، وما المراد، وليس المراد كلهم، ما المراد بتفسير أتباع التابعين. ولهذا هو يقول استبعدت من كان له مجرد الرواية فقط، يعني يروي كرواية حديث، وذكر مجموعة من أتباع التابعين ليس لهم إلا مجرد الرواية، قال أردت بتفسير أتباع التابعين من له بيان للتفسير وعناية به ودراسة بيان مع استخراج معاني التفسير وشيء من ذلك، من كان كذلك فهو اللي يدخل معنا في تفسير أتباع التابعين، أما من كان له مجرد الرواية فهو من قسم الحديث ليس من قسم التفسير. ثم بعد هذا قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول القسم تنظيري، قسم تنظيري لبيان طبقات أتباع التابعين، جعلوا الباب الأول على قسمين أو على فصلين، فصل في المكثرين من التفسير من أتباع التابعين، والفصل الثاني من المقلين من التفسير من أتباع التابعين. كل واحد قسمهم إلى طبقات، طبقة كبار أتباع التابعين، طبقة المتوسطين، طبقة الصغار أتباع التابعين، وهكذا المقلون، وهكذا حتى ينتهي منهم. طبعا الباب الثاني كان عبارة عن دراسة التطبيقية لها عن تفسير أتباع التابعين. طبعا تفسير أتباع التابعين كان الإخوة إن شاء الله أخذوا العنوان كامل، طبعا كاتب مصدر التفسير، لاحظ يا حسان كل واحد من أتباع التابعين يترجم له بترجمة، لاحظ هذا مثال محمد بن إسحاق مثاله، يأتي إلى العلم ويذكر سنة الوفاة فيترجم له ترجمة تنفع في التفسير، ويعتني بذكر مؤلفاته في التفسير لأن هي محل الدراسة، وأيضا إذا ذكر شيوخه وتلاميذه فيذكر من ينقل من عنهم التفسير، يعني من استفاد منه التفسير ومن نقل عنه التفسير، ثم ينظر هذا بحيثيات كل علم منزلته في العلم والرواية ما هي، يذكرها عند أهل العلم ويعتني بجانب التفسير، ثم مكانته في التفسير وموقف المفسرين، يعني من تفسيره هو ما مكانته منه، ثم أبرز الطرق، يعني الرواية أسانيدا إليه، أبرز طرق أقواله في التفسير ما هي، ثم ما هي موضوعات التفسير الذي كان يعتني به هذا العلم، هل هي العناية بالمفردات، العناية بالأسباب النزول، بماذا، وكل التراجم بهذه الطريقة. وهنا تراجم لبعض من يقرأ مثلا شمر بن عطية، قد لا تعرف من شمر بن عطية لكن ما تعرف قدره في التفسير، اقرأ في هذا الكتاب ستعرف قدره في التفسير. ثم الكتاب الباقي كله في هذا التعامل. باقي في بيان أهمية أتباع التابعين، دراسة تأصيلية لأتباع التابعين وحجته وضوابطه وتوسعهم في الباب وأثرهم في من جاء بعدهم، من استفاد منهم، والمؤلفات في هذا الباب. وكلهم حتى في آخر مبحث كان في الفصل الثالث عندهم مقدار، المقدار الكم، كم الهائل من المنقول عن أتباع التابعين بالنسبة للتفسير عموما كم هو. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مركز التفسير للدراسات القرآنية وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخ. نستبرك فاصل أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إلى هنا وهناك تنقل وسائل النقل المختلفة كميات هائلة من أنواع البضائع التي يحتاج إليها الناس، إذ لا غنى لهم عن التجارة. والتاجر المسلم يتميز بالاحتساب، إذ يحتسب كفاية أهله من الحلال ومساعدة المسلمين بجلب ما يحتاجون إليه من البضائع، وهو أمين في معاملاته مع زبائنه وشركائه، فلا يغش ولا يخادع، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن أمانته أن يبين عيوب السلعة إن وجدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، ولا يطفف في الكيل والميزان وسائر المعايير، فإن الله توعد المطففين فقال:
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
وهو صادق في مواعيده وفي بيان مواصفات السلعة وفي سعرها وسائر أمور التجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، ولا يروج سلعته بكثرة الحلف أو بالأيمان الكاذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. ومن صفاته الوفاء بالعقود والشروط والمواعيد، فينفذ كل ما اتفق عليه من بنود بلا مماطلة، ولا يتهرب من التزاماته حتى لو كلفه ذلك مزيدا من الجهد أو المال. ومن صفاته النصيحة، فينصح عملاءه ويدلهم على ما يناسبهم من السلع والمواصفات والأسعار. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن صفاته الإحسان إلى الفقراء والرفق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوا بيعكم بالصدقة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود شيخنا لاستعراض بعض أسئلة الجمهور. أخونا ياسين من المغرب يسأل عن كتب للعقيدة للمتقدمين من القرون الأولى.
طبعا كتب المتقدمين في الباب ترى كثيرة جدا، لكن ترى تحتاج إلى طالب علم متمكن، يعني يحسن فهم كلام السلف المنقول، إذ أكثره رواية. أكثر الكتب المتقدمة تراها رواية بالإسناد، يعني أحيانا يحتاج إلى معرفة الأسانيد. والأمر الثاني
تحرير أحيانا غيره،
تحليل يعني يفهم كلام السلف ما هو على أصوله على وجهه يعني كما هو. طبعا كتب متقدمة كثيرة جدا، يعني مر معنا قريبا كتاب السنة للحميدي، مر معنا وعرضنا، عندنا كتاب التفسير في أصول الدين لابن جرير الطبري، وعندنا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للآجري، طبعا كان هذا بعدهم جاء كتاب التوحيد ابن خزيمة، أيضا كتاب التوحيد لإمام البخاري، وشرح العلامة الشيخ عبد الغنيمان من أفضل وأمتع الشروح له، وشرح نفيس للغاية، وننصح به لما فيه من القوة العلمية، وهو مطبوع في مجلدين، وغير ذلك من كتب التفسير، يعني تجدها كلها تتعلق كتب باسم كتب كتاب السنة وكتاب كذا. الإبانة بن بطة بس هاجت بعدها، الإبانة بن بطة وغيرها، ومن الكتب الموسعة في التفسير
في العقيدة،
آسف في العقيدة، وإن كان المطبوع هذا الموجود منه واللي هو أوسع من ذلك، هذا الموجود ترى حسنا منه
عجيب.
وكتاب الشريعة الهجرية أيضا كبير مطبوع في 6 مجلدات، ليس شيء قليل أيضا، ونحوها ما بعدها ترى مبنية على ما قبلها.
صديق البرنامج أخوان محمد بن حريب يسأل عن أفضل الكتب في تاريخ التشريع.
طبعا كتاب تاريخ التشريع وما كتب فيه ترى غالبها منقول بعضه عن بعض، اللهم زيادة ملح وشيء من ذلك. يعني مثلا هو يأتينا في رأس الباب كتاب العلامة الحجوي رحمه الله الفكر السامي، مطبوع في مجلدين ضخمين قديما، وهم من علماء المغرب. كتابه هذا يعتبر بوابة لمن جاء بعده، واستفاد منه من جاء بعده حقيقة. وظل الأمر مفتوحا إلى يعني ما يراوح نفسه، ما إضافة شيء مثال وشيء من ذلك، يعني ما في شيء زيادات حقيقية. يعني حتى جاء الشيخ علي الخفيف يعني أضاف أمثلة جديدة ما كانت تتوارد في كتب تاريخ التشريع، ومن بعدهم كذلك. يعني ما في تجديد في الباب، والحقيقة الباب يحتاج تجديد. ولهذا كان شيخنا العلامة الأصولي الشيخ يعقوب الباحثين هو يقول ينتقد كل الكتب ولا يراها شيئا ما عدا الكتابين هذين، ويرى أنه بحاجة إلى تجديد وكتابة جديدة وصياغة جديدة. وهو يقوم وأخبرنا لما كنا ندرس السنة المنهجية بالدراسات العليا بكلية الشريعة أنه في سر التأليف كتاب وجمع مادة، هذا كلام عن 1400 حسان وقرابة 1418 تقريبا، وأنه يجمع المادة العلمية، لكن حتى الآن ما ظهر شيء. نسأل الله عز وجل يسر له الأمر ويخرج، لأنه كتاب شيخنا عالم مشهور ومعروف يعني، وكتاباته بارخة بمعنى الكلمة. طبعا هناك كتاب لمعاصرين، لأن المادة صارت مقررة، ترى هي من أحد مقررات الدراسة في الكليات الشرعية وهو مادة تاريخ التشريع، فصارت أكثر الموجود عندنا إنما هي مواد مقررة يكتب على ضوئها، زي تاريخ التشريع من نعي قطان للأشقار لمدن من، ترى هي مقررات يعني كانت موجودة، غالبا بعضها ينقل من بعض.
أظن حقنا المتون اللي أخرجوا
الإثراء المتون،
إثراء المتون أخرجوا أيضا مقرر جديد
في تاريخ التشريع،
أظن نعم مدخل لدراسة الشريعة أظن هكذا.
والله يا ليت إن شاء الله، أنا معني ما أعرف هذا، أنا أعرف إنه مشروعهم القادم يعني مشروعين أخرجوا،
لا أخرجوا كتاب قريبا يعني
قريبا نعم. والله إن شاء الله العالم العربي إن شاء الله إذا وقع في أيدينا، وإن شاء الله إخواننا يسمعونا. فالكتاب الحقيقة بحاجة إلى تجديدية، يعني شيء من أخونا الدكتور هيثم الرومي وفقه والله له كتاب بس في بدايات الفقه خاص بالفقه خاصا، نعم. وما يقول تاريخ التشريع عموما يعني ليس خاصا بالفقه، والكتاب عموما لو إنسان يعني وضعها بين عينيه ونظر فيها سيجد تقارب شديد صحيح. بينها هو المستفيد سيكون قرأ مادة موحدة يعني في الجميع صحيح. فيكون يعني قرأ مجموعة كبيرة، ها ترى من طرق بعض كيف تقرأ الكتب الكثيرة، ترى بعضها ينقل من بعض
شبه بعض.
ولهذا إذا قرأتها قراءة مقارنة سريعة ستجد نفسك قرأت 20 كتاب في وقت واحد كله ترى نفس المعنى، ستجد هذا يقول لك مداخل يبينها فصول معينة على المدارس على على العصور على كذا، أهم المؤلفات تجد مكررة هي ما في شيء ثاني، وتقرأ 10-20-30 كتاب كل بهذا وأنت مضاد بهالطريقة يعني. وهذا يفيدك في معرفة من السارق من الجهة، ومن الناقل، من ينقل بعضهم عن بعض، من صاحب الفكرة الأصلية، لأن المتقدم سيكون هو الأحق بها يعني من المتأخر، وهكذا. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين. تفضل شيخ.
حتى أنت حسنا لو أعطوك دراسة تدريس المادة أنا أجل من ستؤلف مادة بهذا الكتاب. ما هي صعبة ترى الموضوع، هي أنحى إلى الناحية الثقافية المعلوماتية العامة منها كونها تخصصية دقيقة. من كان عنده سعة اطلاع وحسن تحليل سيكون إبداع في هذا الباب، هذا اللي نحتاجه إن شاء الله.
تفضل.
نكمل
على ورقة.
هذا من الرسائل العلمية البالغة ومن الأبحاث العالية يا حسان. والحقيقة الواحد أحيانا يستمتع لما يقرأ بحث بطريقة غير مألوفة، يعني أحيانا تريد شيء غير مألوف، شيء أحد يطرق لك المادة غير الطريقة المعروفة. يعني مثلا الكلام عن المجاز يا معروف، إن كان قرأته في كتب البلاغيين الأصوليين المناطقة يعني أي مكان، طيب موقف ينتهي من المجاز برضه معروف، الكتابات فيها معروفة أيضا موجودة، ما بين من يقول هو يثبته ومن يقول هو لا ينفيه والأكثر على هذا طبعا وشيء من ذلك. لكن لا، كون تأخذ المادة العلمية بامتزاج تاريخي علمي عميق فيه تحليل وفيه الرجوع إلى منابة الأصول الفكرية والمنهجية التي على ضوئها وعلى ضوء تلك القواعد كان شيخ الإسلام رحمه الله ينظر إلى موضوع المجاز من هذه النظر أصلا، هذا شيء قليل يا حسان، هذا التحليل قليل جدا. أختنا الفريدة بمعنى الكلمة الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة فريدة زمرد، طبعا فريدة زمرد من الباحثات العريقات الكبيرات المسنات يعني وفق الله ونحن نمسح عليها بالخير، وهي من المتميزات في معرفة الأبواب الاصطلاحية، وهي متميزة بحثيا ترى لها عدد من الأبحاث أيضا، وهي ترى كان الشيخ العالم الجليل الشيخ الشاهد البوشيخي كان لما سئل من أميز تلاميذك قال فريد وفريدة، يقصد فريد الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمة الله عليه، وفريدة هي فريدة الزمرد، هذه هي. لا هذه رسالتها الماجستير، وأخذتها قبل 25 سنة تقريبا يا حسان، تخيل. لكن لما نوقشت أجمع لجنة المناقشة على أنها دكتوراه وليست ماجستير،
عجيب،
لأجل ما فيها من القوة العلمية وعمق التحليل العلمي. أنا قلت لك تقرأ أحياء، هذه حاجة تحتاج تقرأ، تقرأ بأسلوب ثاني، فكرة ثانية، طرح جديد يا حسان. عنوانها شوف، أنا أقول لك المجاز وابن تيمية معروفين،
صحيح.
عنوانها الأبعاد التداولية لنظرية المجاز عند ابن تيمية رحمة الله عليه. طبعا قلت لك الموضوع مطروح كثيرا، لكن هذا العمق اللي في هذا الكتاب شيء ثاني. طبعا ماذا أردت بهذا الكلام؟ أرادت أن تبين أن ابن القيم ابن شيخ الإسلام انطلق بمنطلقات معينة الذين درسوه ما راعوها أصلا، هي أصلا تعود إلى القواعد التي أسسها أصوليا عنده وصار يحاكم عليها كل العلوم الشرعية الباقية، من أصول، من منطق، من فلسفة، ومن غير، حتى اللغة كان يحاكم على هذه الأصول والقواعد. هو قالت تعال المجاز، بدأت تدرس المجاز، قالت الذين أثبتوا أن شيخ الإسلام يقول بالمجاز أخطأوا، أثبتوها بإطلاق، والذين نفوا المجاز بإطلاق علم تيمية أيضا أخطأوا، لا هذا ولا هذا صواب. ابن تيمية رحمه الله له قواعد في الباب، ولهذا أحيانا تجده يثبت لكن لا على مراد من أثبته له، وينفي لا على مراد من نفاه عنه. هذا خلاصة كلامها يعني في المطبوع. وخرجت يا حسان بنتائج عجيبة جدا في الباب وتوصيات مهمة جدا. تخيل الخاتمة الوحدة يمكن 30 صفحة تقريبا، فيها نتائج وفيها ساحة كبيرة من التوصيات دراسة فكر ابن تيمية في هذه الأبواب. طبعا العنوان كامل الأبعاد التداولية لنظرية المجاز عند ابن تيمية من تأليف أختنا الفاضلة الأستاذة الباحثة فريرة زمرون وفقها الله،
آمين،
ومن إصدارات مركز التفسير للدراسات القرآنية. جاءت إلى المقدمة، قسمت إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول كان قضية المجاز قبل ابن تيمية. هذا الحين هو هذا من الإشكالات، لأن ابن تيمية مما يتكو عليه أنه ما يعرف في القرون الأولى أصلا، بل شيخ الإسلام يقول لا يعرف حتى في الأمم الثالثة هذا المجاز، كيف هذا الإنكار العام؟ فجعلت بابا كاملا في قضية المجاز عند قبل ابن تيمية، فتكلمت عنه بالنشأة التاريخية، من أين ظهر المجاز؟ أول من استعمله تقول أبو عبيدة معمر بن مثنى وجعلت له ترى مبحثا، ثم ظهر أول بدايات استعمالته كاصطلاح كان عند الجاحظ، ثم أول تعريف يظهر عندنا عند ابن قتيبة، ترى هذه كلها مباحث عندنا. ثم بعد ذلك بدأت تذكر طريقة تناول علماء البلاغة واللغة للمجاز، طريقته وكيف كانوا يتعاملون معه، وكيف دخل إلى هذا العلم، ثم كيف دخل عند المتكلمين، كيف دخل عند علم في علم الأصول، كيف دخل عند الفلسفة ونحوهم. وبهذه الطريقة درسته قبل ابن تيمية الآن، هي خلصت إلى أن المعنى الاصطلاحي وهو المفارقة بين أن هناك شيء اسمه حقيقة وشيء مجاز، الثنائية هذه المفارقة بينهما ما ظهر لعيد الفلاسفة المتكلمين في القرن الرابع، وهذا تؤكد نظرية ابن تيمية في أنه ما كانت عند القرون الثلاثة الأولى بهذا المعنى. هي تقول أنه هذا المعنى أصلا تطور عندهم حتى وصل إلى الثنائية التباعدية هذه. شيخ الإسلام أصلا مبني نظريته على ماذا؟ على أنهم لا توجد لفظة مجردة عن سابق ولاحق وعن مراعاة محاولات الخطاب وعن حال المتكلم وأدوات الخطاب، ما في جر، يقول لفظة ما يمكن تنتزعها من سياقها وتتكلم عنها لمفردها وتقول هذه حقيقة، ما في هذا، هذا لا يوجد للتصور ذهني، ولهذا يقول الخلاف عقلي وليس لفظي في الحقيقة عندهم. كلام رائع، تسلسل التاريخ، البناء التاريخي اللي جعلته في أول في الباب الأول رائع حسان في ظهور كيف تطور عندنا حتى صار المجاز أحد الآلات الكبرى للفلاسفة والمتكلمين والصوفية لكثير من تأويلات بآيات الصفات، بل لكذلك قضايا الاعتقاد، ولهذا ارتكزوا عليه ووضعوا لهم هم وضعوا قانونه لأجل الاستدلال. أصلا هو مبحث استدلالي ترى أكثر من كونه لفظي يعني، وهذا تريد تقوله ابن تيمية أصل محاربته أنه موضوع وضعا ليسلم لهم تأويلهم في الصفات أصلا. وخرجت لهذه النتيجة، جعلت الباب الأول كله في القضية التاريخية، الباب الثاني في أبعاد النظرية المجاز عند ابن تيمية، وجعلها ثلاثة أبعاد، البعد اللغوي والبعد المنطقي والبعد العقدي، كل بعد تأتي به وتدرسه دراسة خاصة وما فيه من الألفاظ. طبعا هي قرأت كتب ابن تيمية كاملة حسان، المجموع الفتاوى وغيرها، واستخرجت ما يتكلم فيه ابن تيمية من المجال، وتأتي بنصوصه وتبدأ تحللها تحليل عجيب جدا وتقارن. ثم هذا الباب الثاني، والثالث هو أبعاد التداولية عند شيخ ابن تيمية، وذكرت التداولية اللغوية والتداولية العقدية، وكانت منها ذكرت الشواهد اللغوية والشواهد العقدية، وكان من هذا أهم الأبواب، الباب الثالث وفقها الله. والكتاب الحقيقة ماتع وبادخ، أنا يصلح للمنتهين في العلم من أهل العلم حقيقة، وأنا أجزم أنه يقرأ أكثر من مرة وفقها الله. الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية، الكتاب أيضا في كنا فيه خاتمة وفيه فوائد في الأخير وفقها الله.
آمين.
هذا سلمك الله، سلسلة من شوف عنوان لها مركز تفسير دراسات نقدية، هذه عندهم سلسلة في هذا الباب، بدأوا بهذا الأول. الأول من الدراسات النقدية بحث ماتع ورسالة علمية ماتعة جدا، دراسة لنوع من أنواع الاستشراق وهو الاستشراق الألماني بعنوان آثار الاستشراق الألماني في الدراسات القرآنية. طبعا عنوان البحث أظن جمع وتحليل، أظن كذا عنوان البحث الباقي، يعني ليتهم يكتبون العنوان كاملا. أيوه هذا عرض وتحليل، شوف عرض وتحليل هذا عنوانه كاملا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أمجد جونس الجنابي وفقه الله، وهو من مشايخ العراق الفضلاء، في هذه الدراسة قام بحكم معرفته، يعني هو يقول أنه له شيء من الإيمان باللغة الألمانية والإنجليزية شيء جيد، فهو قام في هذا الكتاب في ذهب إلى برلين وذهب إلى المكتبة العامة في برلين وعكف واستخرج منها كل ما يتعلق بالدراسات الألمانية للاستشراق الألماني، واستخرج منها كل ما كتب الألمان المستشرقون عن القرآن، فجمع 1200 مادة علمية عنده من الكتب، 1200 كتاب حسان، وقرأها بالكامل، وبعد ما قرأها وجردها أخرج منها 100 كتاب هو الذي يتعلق ببحثها هنا، الباقي ليس علاقة. شوف هذا الجهد الجبار حسان. ثم بعد ذلك 100 كتاب راح ترجمها، ثم عرض الترجمة على لجنة استشارية متخصصة، ثم على محكمين ألمان حتى يقروا بالترجمة. ولهذا شوف في آخر الكتاب، هذا استباق يعني، في آخر الكتاب هذه صور، هذه صور لبعض الكتب التي ترجمها، هذه صور المكتبة العام اللي راحها، هذه صور مثلا والختوم التوثيقية، هو صور الكتب التي ترجمها اللي هي محل البحث. لاحظ حسان، هو طبعا قال الاستشراق الألماني من أهم أنواع الاستشراق وهو أعظمه بالنسبة للمستشرقين ونتاجهم غزير عظيم جدا الألمان بالذات، وجاء وبدأ بهذه الطريقة، جاء إلى الاستشراق الألماني وجمع كل مادة علمية وبدأ يقسمه على حسب الفصول والأبواب، يعني ما محتاج إليه. وما داياه أنه يترجم لكل علم من المستشرقين الألمان ترجمة، وبخاصة يركز على جهوده في أبواب الدراسات القرآنية، فترجم لقرابة 90 مستشرق، أكثرهم ألمان، قليل غير الألمان والأكثرهم ألمان. لاحظ يا حسان، شوف هذا مثال. طبعا بدأ بالناحية التاريخية، ناحية الاستشراق ومعناه الاستشراق الألماني وآثاره في الاستشراق الباقي يعني المعاصر وغيره. لاحظ حسن، هذا مثال، هذا برسل مثال، هذا رقم 10، شوفها هو فلان وفلان وترجم آثاره يتعلق بالقضية القرآنية، يعني آثاره بما يتعلق بالعلوم القرآن وما صدر له شيء من ذلك. ثم يبدأ يتكلم بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك بدأ على حسب الأبواب يفهرس، يعني ما كتبوه في تنزيل القرآن، ما كتبوه في عندنا في ما صدر عن الاستشراق الألماني في طباعة القرآن وفي طباعة تفسير القرآن، ثم ما يتعلق بجمع القرآن، اللي ما يتعلق بعلوم القرآن، ما يتعلق بالدراسات التفسيرية التي ذكروها، يعني الأبواب هي تتوزع بهذه الطريقة. ثم يأتي بجهود الألمان ويحاكمها ويقارن بينها وبين غيرها ويذكر ما فيها من خطأ وصواب وفقه الله، والكتاب مليء بالترجمات والإفادات التي يحسن الرجوع إليها وفقه الله. الكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية. هذا الإصدار الثاني من الدراسات النقدية، وهو عبارة عن مجموعة من الأوراق العلمية التي طرحت في هذه القضية. والقضية ما هي؟ هذا عنوانها القرآن الكريم وعلومه في الفيلم الوثائقي. الفيلم الوثائقي أحد الوسائل المعاصرة اليوم لمحاولة العرض العلمي لأي موضوع من الموضوعات تقريبا لوصول المعلومة وشيء من ذلك، مشهور في الوثائقي. ذكروا ناحية تاريخية، ثم ذكروا أهمية استفادة من هذا الجانب التقني في موضوع القرآن وعلوم القرآن وكيف نقربه وشيء من، يعني مثل قصص الأنبياء ونحو ذلك ونحو ذلك، يعني عبارة عن أوراق علمية طرحت في أحد الملتقيات وجمعت في هذا المجلد اللطيف. هذا عنوانه كامل، القرآن الكريم وعلومه في الفيلم الوثائقي، طبعا مقالات لنخبة من الباحثين والنقاد، وهو كذلك وقسم ثلاث أقسام. القسم الأول كان عبارة عن مقدمات، وهو هذا عدد عندنا من الباحثين وفقهم الله، ثم قراءات، هذه عبارة عن قراءات، طبعا هم يدرسون مثلا فيلم وثائقي تاريخيا أهميته، هل يمكن استفادة منه أو لا، محاذير في هذا الباب، وهذا من أهم الأبواب، هل هناك تجارب سابقة يمكن نقدها، وهو عثر على تجارب سابقة، شيء شوف أفكار ومشاريع وكيف يمكن نطور هذه الحالة للاستفادة منها. والكتاب الحقيقة أو الأثر عبارة عن أفكار ما زالت مشاريع تحتاج إلى تنفيذ، يعني تطرح من جديد، والحقيقة هذا مما لم يذكر حتى الآن حسان، يعني الاستفادة من مثل هذه اللي هو صناعة الأفلام في تيسير العلوم للناس، كيف يمكن تقريبها للناس. الكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن البحث الثالث، دراسات النقدية، هذا المجموعة الثالثة عنوانه، وهذا بحث رسالة، بحث علمي متميز، وهو رسالة علمية قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد صلاح البهنسي وفقه الله، وعنوانه القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهودية. الآن هو أراد أن يستخرج من الموسوعات اليهودية ما يتعلق بعلوم القرآن وما يتعلق بالقرآن والتفسير وشيء من ذلك. أخونا الشيخ أحمد صلاح البهنسي لأجل إتقانه للعبرية والإنجليزية طبعا، قام وجرد هذه الموسوعات. وشوف هذا شوف من فضائل أو من هذا معرفة للغة الأخرى مكسب حقيقي لأجل أنه جير لخدمة الدين. هذا مكسب حقيقي. المهم لمعرفة باللغة العبرية قام وجاء إلى الموسوعات اليهودية وجعلها على قسمين، هناك موسوعات مكتوبة مطبوعة وهناك موسوعات إلكترونية. ثم المطبوعة على قسمين، ما طبع منها باللغة الإنجليزية وما طبع منها باللغة العبرية، والإلكترونية كذلك ما طبع بالإنجليزي وما طبع بالعربي بالعبري كذلك. أتى في المقدمة بدراسة عن كل واحد منها، يأتي لك باسم الموسوعة ما هي. شوف لاحظ يا حسان هذا مثال، شوف مثلا هذا موسوعة، موسوعات إلكترونية بالإنجليزية كذا بالعبرية وكذا، هي موسوعة كذا يعرف بها وأهدافها ونشأتها وما الغرض منها. في المباحث الأولى كله تعريف بذلك، كله تعريف بهذه الموسوعات وما صدر منها وتاريخها ومن قام عليها، فكرة عامة تعطينا، شيء ممتاز جدا. وبعد ذلك بدأ يجمع جرد كل هذه الموسوعات يا حسان، واستخرج كل ما يتعلق بها بالقرآن وعلوم القرآن، وقسمها على طبعا هو سماها فرضيات، فرضيات الفرضيات التي تداولوها في مسألة ترتيب سور القرآن، الفرضيات تداولوها في مسألة تنزيل القرآن وفي جمع القرآن وفي كذا، الفرضيات موجودة عندهم، يعني هي الفرضيات، قال أنا أستبدل كلمة شبهة بفرضية لأنهم يفترضونها، هي فرضيات عندهم. وطريقته كيف حسن؟ يأتي لك إلى المسألة فيأتي لك بالنص اليهودي كما هو ويأتي بترجمته. شوف حسن إن شاء الله يبان عند الأخوة ويظهر معي إن شاء الله الآن. هذا مثال نص العبري، هذا مثال للنص العبري. هذا الكتاب مثلا، هذا أحد الموسوعات، موسوعة اسمها كنز إسرائيل بالعبرية، وهذا شوف النص العبري، لاحظ النص العبري واضح. ثم يأتي يترجم لك النص العبري والكتاب حافل، هذا شوف الكتاب الآن حافل بالنصوص العبرية المترجمة أو الإنجليزية، لكن كل مصنع اليهود، يعني حتى الإنجليزي مصنع اليهود أيضا، لاحظ. ويترجم لك ترجمة أمينة، ثم بعد ذلك يحلل نص ما هو فيه، ثم يقارن، هذا محل النقد الآن، المحل النقدي، يقارن بينه وبين ما عند أهل الإسلام مما نزل في القرآن وغير ذلك، وما يتعلق كلام كله في علوم القرآن وما يتعلق بها كله. طبعا الباب الأخير كان في التفسير، ما يتعلق بالتفسير والسير النبوي وشبه. شوف لاحظ الإخوة، هذا المقطع يأتي لك كما هو ثم يبدأ يترجمه بعد ذلك. وفقه الله، الكتاب حقيقة جهد واسع فيه، يشكر عليه. هذا سلمك الله عبارة عن الإصدار الخامس من سلسلة الدراسات النقدية، وهو بعنوان تعدد تراجم معاني القرآن باللغة الإنجليزية في ضوء الإعراب. من أكبر الإشكالات التي عندنا حسان أن كثيرا من تراجم القرآن الموجودة بالذات الإنجليزية أنها لا تراعي الجانب الإعرابي، والسبب أن المترجمين ليس لهم خلفية بمعرفة الإعراب والنحو أصلا، ولهذا لا يعرفون الفرق بين أن تعرب هذه الآية بكذا على هذا الوجه أو على هذا الوجه، ولا يعرفون ما الوجه الصحيح من الوجه اللي لا يصح عنده، ولا يعرفون ما يترتب على المعنى من على وجه هذا الإعراب أو على المعنى الثاني، ما يعرفون. غالبهم يحسن اللغتين فيترجم، هذه أكبر إشكالية عندنا. من الإشكاليات الكبيرة أن بعض الألفاظ مفردات القرآن ما لها ما يوازيها في اللغة الإنجليزية، فيأتون حينئذ بالمعنى الإجمالي للفظة واحد، وهذا كانت إشكالية كبيرة أوجدت عندنا فجوات بمعنى الكلمة. طبعا لماذا يحتاج إلى الإعراب في الترجمة؟ لأن الترجمة عبارة عن تفسير، لأن المترجم يريد أن يفسر لك معاني القرآن، ما هو القرآن، والمفسر يحتاج الإعراب، معرفة الإعراب ولا ما يحتاج؟ يحتاجه، فكان المترجم يحتاجه. فهذه أكبر إشكالية عندنا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان بن عبد العزيز المليفي وفقه الله في هذه الدراسة الماتعة، وهو عالم متخصص في النحو وفي اللغة وفي الإعراب، أراد أن يبين أن كثيرا من الأخطاء الموجودة عند المترجمين حتى بعض المعتمدة في كبريات المطابع الكبرى المشهورة المعروفة للترجمات القرآن، فهناك هنات وهناك أخطاء سببها ترى الجهل بالإعراب أو الخفاء الوجه الإعرابي بالنسبة لهم. قام في هذا الكتاب وقالت أن تعدد تراجم معاني القرآن باللغة الإنجليزية في ضوء الإعراب دراسة تحليلية نقدية لبعض النماذج، وجاء إلى قال أن الدراسات أكثر من 30 للترجمات بالإنجليزي، قال محل الدراسة للترجمات الإنجليزية وهي أكثر من 30، واختار منها 9 فقط، يرى أنها أشهرها وأوسعها انتشارا على الإطلاق، قدم لها وعرض بكل واحدة منها والجهد المبذول منها، ثم بدأ يدرسها دراسة واحدة واحدة. طبعا هو الدراسة تكون قسمها على حسب موضوعات النحوية، فمثلا ما يتعلق بالأسماء، ما يتعلق بالأفعال، ما يتعلق بالحروف، أتى بنماذج، يأتي لك بالنماذج التفسيرية ما هي، كيف ترجموا الآية، كيف ترجمت، وأين الإخلال بوجه الإعراب، أين هو حصل الإخلال، ثم التقويم لهذه المسالك. طبعا هي منتقاة من هذه النماذج التفسيرية. لاحظ حسان هذا، شوف الإخوة مثلا، شوف هذه الآية عشان يعرفون مثال آية، شوف يأتي لك بمبدأ، هو أولا يبين لك الناحية الإعرابية وخلاف المعربين، ثم يشوف ترجمة فلان، ترجمة فلان، ترجمة فلان، ثم يأتي الإخلال أين حصل بالترجمة، أين أتوا، شوف النوع الثامن، المثال الثامن، الثالث، الرابع، وبهذه الطريقة قسم كامل الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية وفقهم الله. هذا الكتاب عبارة عن رؤية استشرافية لمحاولة الاستفادة من التقنية الحديثة في تسهيل وتقريب علوم القرآن عموما لعامة الناس وخاصة أهل الآفاق والبلدان. وسمى صاحبه كتابه طبعا هي بعنوان دراسات تقنية، هذا كان الأول منها، أفكار تقنية لتطوير الدراسات القرآنية. طبعا أنت الخريطة هذه شايفها حسنان، هي عبارة يعني عن نموذج مصغر لما يظهر على النت يعني في البرامج التطبيقات. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الميمان وفقه الله مع أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ إيهاب السيد ياسين وفقه الله، وصنع عدد من الأبحاث، يمكن حوالي 6 أو 7 أبحاث في هذا الكتاب، عبارة 7 أبحاث، كل بحث منه ينتهي بمراجعه ومصادره، وكل واحد عبارة عن 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 عبارة عن فكرة معينة. مثلا فهرسة ألفاظ القرآن، فكرته وكيف تطبق وكيف تخرج والشاشة وصورتها وكيف تكون، فهمه للتجويد كيف يكون، استفادة منه، تطبيقاته. لاحظ مثلا يا حسان، شوف الكتاب مليء بمثل هذه النماذج، شوف مليء جدا بهذه النماذج التطبيقية حتى يوري كيف يمكن الاستفادة منها. الجانب العلمي البحثي، شوف هذا مثلا البحث الثاني يتعلق بتوظيف التقنيات الحاسوبية لإعداد فهارس هامة مبتكرة لخدمة القرآن. لاحظ ويأتي لك مثلا القواعد لهذا الباب وماذا نفعل فيه، وهذه النماذج التطبيقية والجداول، شوفها مثالها، لاحظ إن شاء الله يظهر عند الإخوة هذا الأمثلة.
الورق متعوب عليه بعد.
الورق كوشيه، شوف هذه الخرائط مثلا عندنا الخات الذهنية، هذا ورق كوشيه. وعلى هذا عبارة عن 7 أبحاث، هي سماها مبحث، لكن هي 7 أبحاث مجموعة في هذا المجلد اللطيف من إصدارات مركز تفسير وفقهم الله وجزاهم الله خير. هذا سلمك الله عندنا بحث ماتع، وهو عبارة عن رسالة علمية يا حسان من إصدارات تكوين، مركز تكوين أصدر هذا الكتاب الماتع الذي يتعلق بقضية خاصة، وهو بمسألة تاريخ القرآن عند الاثني عشرية. طبعا قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر وفقه الله في هذا البحث، قال إن من أكبر الإشكالات عند موضوع القرآن عند تناول الرافضة لهذا الموضوع، طبعا تناول الاثني عشرية لهذا الموضوع عندهم مبثوث في كتبهم، لكن هناك خلل كبير بين تناول أهل السنة وتناول، أراد أن يجعل في هذا الكتاب يدرس كيفية تناول الشيعة لموضوع تاريخ القرآن، فجعل الفصول الكتاب تتعلق به، قدم بمقدمة معينة مهمة جدا فيها ماذا يريد بالدراسات الشيعية، توثيق الكتب التي رجع إليها من كتب الرافضة وشيء من ذلك، ويأتي بعد ذلك فصل ما يتعلق بالوحي عندهم مفهومهم له وشيء من ذلك، ثم يتعلق بتنزيل القرآن وأسباب النزول عندهم، جمع القرآن وترتيب سور القرآن وما يتعلق بذلك من قضايا وأحكام القول بتحريف القرآن، وهذا من أهم الفصول التي في الكتاب، لأنه عرضت قولهم رائع، عرض القضية تاريخيا كيف يعني نشأت القول بتحريف القرآن، ثم تطوره التاريخي عندهم، ثم الأسباب الباعثة، ثم موقف في كل قضية يا حسان، يذكر قول المتقدمين منهم ثم قول المعاصرين، لأن من المعاصرين من أصحاب المدرسة التنويرية بالنسبة لهم من أراد التصحيح، يسمون مدرسة تصحيحية، من أراد تصحيح هذا المسار ينقل غالب ترى النقد الموجود لمتقدمهم من معاصريهم الذين أرادوا هذا التصحيح، وهو كثيرا ما يناقشهم ترى بالقضايا العقلية حتى لأن تسلم لهم، طبعا يصدر الباب في كل مبحث باعتقاد أهل السنة في الباب وطريقتهم فيه، فإن كانت مخالفة فأهل السنة يثبت كلام أهل السنة ثم يذكر دراسته ويحللها، فإن كانت موافقة فإنه يذكر كلام أهل السنة يقولون كما يقولون. وهكذا الكتاب قسمه على 6 فصول، الكتاب عنوانه تاريخ القرآن عند الاثني عشرية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر من إصدارات مركز تكوين وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا